أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ثم اعلم أنه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في حاشية الروضة. الشيخ علي المحقق الكركي: دعوة الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكم، أن الاستصحاب الجاري في الموضوع إذا تعارض مع الاستصحاب الجاري في الحكم يقدم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي. مصنف يقول: ولعلها مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك، بناء العلماء على تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، والسيرة أيضا مستمرة على ذلك. خلي: ولا يعارض أحد، هذا استشهاد على السيرة وبناء العلماء على تقديم الموضوع على الحكم. ولا يعارض أحد استصحاب كرية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به. يقع التعارض بين استصحاب كرية الماء واستصحاب النجاسة في الثوب الذي يغسل بذلك ما فيما لو كانت حالته السابقة هي النجاسة. يقول: لا أحد يوقع التعارض بين هذين الاستصحابين، بل يبنون على جريان استصحاب الكروية وطهارة الثوب المغسول به، ولا يجرون استصحاب النجاسة في الثوب ويعارضون به استصحاب الكرية. ومن الواضح أن استصحاب الكرية استصحاب موضوعي يجري في موضوع، بينما استصحاب النجاسة استصحاب حكمي. نجاسة حكم شرعي من الأحكام الشرعية، استصحاب حكمي. ولا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس. الماء الملاقي للنجس واضح، إذا لاقى ماء قليلا. هنا يبنون على ماذا؟ يبنون على استصحاب القلة، ويرتبون على استصحاب القلة نجاسة الماء الملاقي، بقاء الماء الملاقي للنجاسة على الشنو؟ على النجاسة. ولا يجرون فيه استصحاب ماذا؟ استصحاب الطهارة، استصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس. موجي استصحاب القلة، قلة الماء يعني كون الماء قليلا، يعارض باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس، يعني الماء الذي أي الماء الملاقي للنجس إذا لاقى ماء قليلا. هنا يبنون على بقاء نجاسته، لماذا؟ لاستصحاب القلة في الماء، ولا يبنون على استصحاب الطهارة المتيقن قبل ماذا؟ قبل ملاقاة هذا الماء للنجس، مع أن الاستصحاب الأول واستصحاب القلة استصحاب موضوعي واستصحاب طهارة الماء استصحاب شنو حكمي، فيقدمون الاستصحاب الموضوعي اللي هو استصحاب القلة على استصحاب الطهارة، والاستصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله. أيضا لا يوقعون التعارض بين استصحاب حياة الموكل واستصحاب فساد تصرفات الوكيل، وإنما يبنون على استصحاب بقاء حياة الموكل وصحة تصرفات الوكيل، مع أن الأصل الجاري في تصرفات الوكيل هو شنو؟ والفساد وعدم ترتب الأثر كسائر التصرفات والمعاملات التي يجريها الوكيل. إذا شككنا في صحتها وفسادها الأصل يقتضي شنو؟ الفساد. هم لا يجرون إصالة الفساد في تصرفات الوكيل، ويعارضون بها استصحاب بقاء حياة الموكل، بل يبنون على جريان استصحاب حياة الموكل ويرتبون عليه الأثر، وهو شنو؟ صحة تصرفات الوكيل. وهذا معناه تقديم الأصل الموضوعي اللي هو استصحاب حياة الموكل على الأصل الحكمي وهو إصالة الفساد في المعاملات، فإنها أصل حكمي. عليكم السلام. لكنك عرفت، يقول المصنف، لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ والمحقق، الشيخ الطوسي والمحقق الحلي، خلاف ذلك في مسألة فطرة العبد الذي لا يعلم حياته أو وفاته، حكم بماذا؟ بعدم وجوب فطرته، مع أن مقتضى استصحاب حياة العبد هو شنو؟ هو وجوب فطرته، بينما هما حكما بعدم وجوب فطرته. يعني لم يجعل الأصل الموضوعي وهو استصحاب الحياة مقدما على الأصل الحكمي وهو ماذا؟ وهو عدم وجوب ماذا؟ إصالة عدم وجوب الفطرة، فحكما بعدم وجوب الفطرة تمسكا بإصالة عدم الوجوب. واضح. هاي كلها أجيب شواهد على أن السيرة وبناء العلماء على تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. هذا مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الآخر. هذه العبارة مو واضح كما نبهوا على ذلك، أنه ما هو مقصود المصنف بذلك. أقرب الوجوه هو أن يقال أن مقصود المصنف بهذه العبارة هو إدراج محل الكلام الذي هو التعارض بين الشك الأصل السببي والأصل شنو؟ مسببي. إدراج محل الكلام في الإجماع المدعى قبل قليل على تقديم الأصل الموضوعي على الأصل شنو؟ حكمي، بدعوى أنه في محل الكلام عندما يقع التعارض بين الأصل السببي والمسببي، دائما الأصل السببي هو أصل موضوعي بالنسبة إلى الأصل شنو؟ مسببي. أصل السببي أصل موضوعي، والأصل السببي هو أصل شنو؟ حكمي. فالإجماع على تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي يشمل محل الكلام ويثبت به تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. كيف يشمله؟ المصنف يقول هذا بهذا البيان، بأنه لا إشكال أن المسبب السبب يعتبر موضوع بالنسبة لنا بالنسبة إلى المسبب. في المثال المعروف المتقدم، طهارة الماء مع ماذا؟ مع طهارة الثوب المغسول به، مو هذا السبب والمسبب؟ موضوع طهارة ونجاسة الثوب هو شنو؟ هو طهارة ونجاسة الماء، يعني موضوع بهذا المعنى، بمعنى أنه من قيود، موضوع بالمعنى العام، يعني يترتب على كما قلنا على طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، وعلى نجاسة الماء نجاسة الثوب المغسول به. إذا طهارة الثوب المغسول بالماء ونجاسة الثوب المغسول بالماء حكمان شرعيان مترتبان على شنو؟ على طهارة ونجاسة الماء، فيكون طهارة ونجاسة الماء بمثابة الموضوع لطهارة ونجاسة الثوب. فالأصل الجاري في طهارة الماء أصل موضوعي، والأصل الجاري في طهارة الثوب أصل حكمي، وهما أصل سببي وشنو؟ مسببي. فالإجماع على تقديم الأصل الموضوع على الحكم يشمل الأصل السببي والأصل المسببي، هذا غرضه. قال: مع أن هذا الاستصحاب، مع أن الاستصحاب في الشك عمر قصير، لا حاجة بليه ما يشحن. قال: مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الآخر، لأن زوال المستصحاب من أحكام بقاء المستصحاب بالاستصحاب السببي. زوال المستصحاب وين؟ في الحكم، في الثوب. شنو هو المستصحاب في الثوب؟ النجاسة. زوال النجاسة من أحكام من؟ من أحكام طهارة الماء. زوال النجاسة عن الثوب يعني زوال المستصحب، يعني طهارة الثوب بعبارة أخرى من أحكام طهارة الماء، لأن زوال المستصحب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي، فهو له من قبيل الموضوع للحكم. فهو يعني المستصحب بالاستصحاب السببي وهو طهارة الماء، له علما له للمستصحب بالاستصحاب المسببي أو لزوال النجاسة أو بقاء الطهارة من قبيل الموضوع للحكم. طهارة الثوب حكم موضوعه طهارة الماء، يعني يترتب على طهارة الماء، هذا المقصود بالموضوع مو أكثر من هذا. إذن هو من قيوده، يعني لا يثبت إلا إذا ثبتت شنو؟ طهارة الماء. فهو له من قبيل الموضوع للحكم، فإن طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليها زوال النجاسة. يقول طهارة الماء موضوعها الماء، وهاي طهارة الماء حمل عليها ماذا؟ زوال نجاسة الثوب المغسول عليها، هنا عليها. فإن طهارة الماء من أحكام الماء، تقولوا من أحكام الموضوع، من أحكام الماء الذي حمل عليها، أي على طهارة الماء شنو؟ زوال النجاسة. إذن زوال النجاسة موضوعه ياهو طهارة الماء، فالأصل الجاري في طهارة الماء يكون أصل موضوعي، والأصل الجاري في النجاسة يكون أصل شنو؟ حكمي. بالضبط مثل الماء والطهارة المحمولة على من؟ على الماء. الماء موضوع والطهارة شنو؟ حكم. هنا نفس الطهارة حمل عليها شنو؟ زوال النجاسة. فتكون الطهارة موضوع بالنسبة إلى زوال النجاسة، وتكون حكم بالنسبة لمن؟ إلى الماء. فإن طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليها زوال النجاسة عن المغسول به. وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب شنو؟ كريته. استصحاب الكرية في المثال السابق قالوا استصحاب موضوعي، ويترتب على شنو؟ طهارة الماء المغسول أو طهارة الثوب المغسول به. فجعلوا طهارة الثوب أصل حكمي، واستصحاب الكرية أصل شنو؟ موضوع. المصنف يقول شنو الفرق بين استصحاب الكرية وبين استصحاب طهارة الماء؟ كل منهما يترتب عليه طهارة الثوب المغسول به. فإذا كانت الكرية موضوعا لطهارة الثوب، فلتكن طهارة الماء موضوع الماء لطهارة الثوب وزوال النجاسة عنه. وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كريته؟ هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر. أصلاني سببي ومسببي تعارضا وكان أحدهما مسبب عن الآخر، ولذا سميناه شك سببي وشك شنو؟ مسببي. الآن نجي للقسم الثاني. وأما القسم الثاني في تعارض الاستصحابين من دون أن تكون هناك بينهما سببية ومسببية، وإنما كل منهما مسبب عن شك شيء آخر. قال: وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث ليس أحدهما سببا للآخر، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه. حادثان نعلم بوقوعهما، ثم علمنا علما إجماليا بارتفاع أحدهما لا بعينه، أحدهما قطعا ارتفع. هنا الشك في بقاء هذا موجود بالوجدان، والشك في بقاء الحادث الآخر موجود بالوجدان، لكن ليس الشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر، وإنما الشك في بقاء هذا مسبب عن العلم الإجمالي، كما أن الشك في بقاء الآخر مسبب عن الشك عن العلم الإجمالي. فكل منهما، كل من الشكين مسبب عن العلم الإجمالي. علم الإجمالي هو يوجب الشك في بقاء كلا الحادثين. ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشك في تعيينه. من إذا أن الذي ارتفع له هذا والآخر باقي، أو ذاك وهذا باقي، فنشك في بقاء كل منهما بسبب العلم الإجمالي. شنو عزكم؟ فإما أن يكون العمل، إذا قاعد يقسم القسم الثاني إلى أقسام، فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي. هذه الصورة الأولى، أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزم لمخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي، كما مثل لو علم أو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين، إناءان طاهران قطعا علمنا بسقوط قطرة الدم في أحدهما لكن بلا تعيين. هنا علمنا بنجاسة أحدهما، هاي الصورة الأولى تتميز بهذا الشيء، وهي ماذا؟ وهو أن إجراء استصحاب الطهارة في هذا الإناء وإجراء استصحاب الطهارة في الإناء الآخر هذا مستلزم للمخالفة العلمية عملية القطعية للعلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بنجاسة شنو أحدهما، إجراء الاستصحابين فيهما والبناء على طهارة كل منهما ينافي شنو، ينافي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. بعبارة أوضح أن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما توجب العلم بتوجه خطاب اجتنب عن النجس إلى المكلف، فإذا بنى المكلف على طهارة كل منهما يكون قد خالف مخالفة عملية قطعية خطاب اجتنب عن شنو؟ عن النجس. هذه الصورة الأولى. كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين، وإما أن لا يكون موشي، يعني إما أن يكون إجراء الأصلين في الطرفين مستلزم لمخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي أو لا، وعلى الثاني يعني شنو لا يكون مستلزم، فإما أن يقوم دليل من الخارج. مو شايفكم؟ سأكو بعض النسخ بدال من الخارج عقلي أو نقلي، ماكو فرق. إما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي أو دليل من الخارج على عدم الجمع، على عدم الجمع كما يمثل، يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع كما في الماء النجس المتمم كرا بماء شنو طاهر، ماء نجس نسكر، عندنا ماء نجس تممنا نسكر شنو طاهر، فصار المجموع كرا. هنا الحالة السابقة للنصف الأول هو شنو؟ نجاسة. الحالة السابقة للنصف الثاني الذي تممنا به النجس هو شنو؟ هو الطهارة. واضح؟ الشك في بقاء نجاسة هذا الماء مسبب عن علمنا من الخارج بماذا؟ كما يقول قام الإجماع على اتحاد حكمهما، إجماع قام على أنه ما يصير لن يهنناتهن، واحد يبقى على نجاسة واحد يبقى على شنو، لو الماء كله طاهر لو الماء كله شنو نجس. واضح؟ هذا الإجماع القائم على اتحاد حكم الماءين، هذا خلينا نشك في بقاء نجاسة هذا الماء النصف الأول ونشك في بقاء طهارة النصف الآخر. إذن الشك في بقاء نجاسة هذا ليس مسبب عن الشك في طهارة هذا، وإنما مسبب عن أمر ثالث وهو قيام الإجماع على اتحاد الحكمين. هذا الإجماع على اتحاد الحكمين يخلينا نشك أن هذا النصف النجس باقي على نجاسته أو شنو أو صار طاهرا، وأيضا يخلينا نشك في أن النصف الآخر باق على طهارته أو زالت شنو طهارته وتنجس. إذن الشك في كل منهما مسبب عن أمر ثالث ليس مسبب عن الآخر. إجراء الأصلين في الطرفين في مخالفة الإجماع استصحاب طهارة الماء الثاني واستصحاب نجاسة الماء الأول بمخالفة، لأن الإجماع قام على اتحاد شنو حكم. واضح؟ قال كما مقال أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع، يعني عدم الجمع بين الأصلين، كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين. وهذا الإجماع هو اللي يخليني أشك في في بقاء الحالة السابقة في كلا المائين، ويكون الجمع بين بين الاستصحابين في المائين مخالف علما للإجماع. أو لا يقوم دليل على عدم الجامع. وعلى الثاني، شنو على الثاني؟ يعني إذا كان ليس هناك دليل قائم على عدم الجامع، إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق، كل من المستصحبين لو جرى فيهم الاستصحاب له أثر شرعي، كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضأ بماء، توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول. إذا توضأ بماء بمائع غفلة وتردد هذا المائع الذي توضأ به بين أن يكون ماء أو يكون ماذا أو يكون بولا. إذا كان ماء فبدنه طاهر وحدثه شنو؟ ارتفع. إذا كان بولا فبدنه نجس وحدثه شنو؟ باقي. واضح؟ خب هنا الأصلان كيف يجريان؟ واضح الأصلان، الأصل يجري ويقتضي بقاء الحدث، لأن الحالة السابقة هي الحدث، هو فعلا يشك واقعا في أنه ارتفع حدثه أو لا، ما يدري توضى بالبول أو بالماء وما، فيستصحب بقاء الحدث. والأصل الجاري في البدن هو شنو؟ هو طهارة البدن، لأن الحالة السابقة للبدن هي شنو؟ هي الطهارة، وهو يشك في بقاء هذه الطهارة أو ارتفاعها، فيستصحب بقاء شنو؟ بقاء الطهارة. فالأصلان يفككان بين شنو؟ بين الأمرين، يعني يثبتان طهارة البدن وبقاء شنو؟ وبقاء الحدث. هنا لا مانع من الجمع بين الأصلين، ها؟ ما يلزم يعني البناء على طهارة البدن وبقاء الحدث، ما يلزم منه في شيء. نقول لهذا المكلف ابني على طهارة البدن ورحت توضا، ها؟ بقاء الحدث يقتضى منه الوضوء، طهارة البدن ما تقتضى منه شيء. ليس فيه مخالفة لعلم إجمالي أو لدليل قام على عدم، ما عندنا دليل قام على عدم الجمع بينهما. والمفروض أن كلا المستصحبين في الاستصحابين يترتب عليه آثار، بقاء طهارة البدن يترتب عليه أثر وهو جواز الدخول في هذا البدن بالصلاة، وبقاء الحدث يترتب عليه أثر وهو شنو؟ وجوب شنو؟ طهارة وجوب الوضوء عليه. فكلا المستصحبين يترتب عليهما أثر، وفي مثله كما سيأتي هذه الصورة الثالثة أنه لا مانع من إجراء كلا المستصحبين. قال: ومثله، يعني أيضا يدخل في الصورة الثالثة، استصحاب طهارة المحل من واجدي المني في الثوب المشترك. واجدا المني في الثوب المشترك أيضا من هذا القبيل، كل منهما يستصحب شنو؟ طهارة المحل بالنسبة له، يعني يقول بأنهم المني ليس مني، المحل طاهر، الحالة السابقة للمحل عنده شنو؟ هو الطهارة، وهو يشك في أن المني صدر منه أو لا، يستصحب طهارة المحل. هذا هم يستصحب طهارة شنو؟ المحل. واضح. هنا إذا لاحظنا كل منهما بالقياس إلى تكليف نفسه، هذا إذا بنى على طهارة المحل واستصحب طهارة المحل، ما يلزم من استصحاب الطهارة بالنسبة إلى أي مخالفة لتكليف منجز، مو الآخر أيضا ما يلزم من استصحاب طهارة المحل بالنسبة إلى أي مخالفة لتكليف منجز. فإذا هذان الاستصحابان إجراؤهما في حق كل منهما لا يلزم منه مخالفة للعلم الإجمالي، ولا دليل قام أيضا على عدم الجمع بينهما واضح. غاية الأمر أن هذان الأصلان وهذان الأصلان مستصحبان أيضا يترتب عليهما شنو؟ الأثار، كل منهما يترتب عليه الأثار. طهارة المحل في حق هذا تترتب عليها أثر وهو جواز الدخول في الصلاة بذلك الثوب، واضح، الذي يشك في أنه مثلا لا يعني صار فيه مني أو لا. والآخر أيضا يترتب على استصحاب طهارة المحل أثر شرعي، فيكون من قبيل ماذا؟ المثال السابق، أصلان يجريان في حق كل منهما، والمستصحف في الأصلين يترتب عليه أثر شرعي، وهو أن هذا يجوز له الصلاة بلا حاجة إلى طهارة، هذا أيضا يجوز له الصلاة، وهذا أثر شرعي يترتب على استصحاب طهارة المحل. وإما أن يترتب الأصل الرابعة، وإما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر، أصلان تعارضا ليس أحدهما سببا للآخر، لكن أحدهما لا يترتب عليه، ليس له أثار، والآخر يترتب عليه الأثار. كما يمثل كما في دعوى الوكيل التوكيل في شراء العبد، كما في دعوى الموكل، صحيح، التوكيل في شراء العبد، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية. فهناك صور أربعة. خب الموكل يقول أنا وكلت في شراء عبد، الوكيل يقول لا وكلني في شراء جارية، وهم راح اشترت جارية وجارة، يقول وكلني في شراء جارية وأنا اشترت جارية، موكل يقول لا أنا وكلت في شراء العبد، واضح. خب عندنا أصلين هنا، إصالة عدم التوكيل في شراء العبد باعتبار التوكيل في شراء العبد حالة حادث مسبوق بالعدم، الأصل شنو؟ عدمه. والأصل الآخر هو عدم التوكيل في شراء الجارية، أيضا لأن التوكيل في شراء الجارية أمر حادث مسبوق بالعدم، والأصل شنو؟ عدمه. إصالة عدم التوكيل في شراء الجارية إلى أثر، عدم التوكيل هذا المستصحف في هذا الأصل، عدم التوكيل في شراء الجارية إلى أثر شرع، شنو أثر الشرع؟ بطلان هذا البيع، هذا الشراء مو اشترى الجارية، شراء باطل، الأصل يقول أنه موكل في شراء الجارية فإلى أثر شرعي. أما إصالة عدم التوكيل في شراء العابد ما لا أثر، إصالة عدم التوكيل في شراء العابد بضميمة علمنا بأن هذا قطعا وكل في أحدهما باللازم يثبت بأن ذاك وكل في شراء شنو؟ الجارية، لكن هذا أصل شنو؟ مثبت، هو قطعا وكله في شراء شيء، إصالة عدم توكيله في شراء العبد يعني وكله في شراء شنو؟ جارية، لكن هذا أصل مثبت، ولذا تكون إصالة عدم التوكيل في شراء العبد لا أثر لها، لأنه لا يثبت بها شيء، لا يترتب عليه شيء عملي خارجي، بخلاف إصالة عدم التوكيل في شراء الجارية فإنه يترتب عليها بطلان هذا الشراء، فالأثر يترتب على أحد الأصلين دون الآخر، هذا اللي يقوله. قال فهنا صور أربع. أما الأولان ياهو يعني الصورة الأولى اللي هي أن يكون إجراء الأصل المستلزم مخالفة عملية قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، والصورة الثانية وهي صورة قيام الدليل من الخارج على عدم الجمع بين الأصلين. هذه الصورة الأولى والثانية اللي يجمعهما عدم إمكان إجراء كلا الأصلين، إما لأنه مخالف لعلم إجمالي وإما لأنه مخالف الإجماع قام على اتحاد الحكمين. أما الأولان فيحكم فيهما بالتساقط، هاي فتوى يجلس الدلالة عليها بعدين، يتساقطان لأنه لا يمكن إجراءهما معا، إجراء واحدهما هم من دون الآخر ترجيح بلا شنو بلا مرجع، فيتساقط يسقط كل منهما. فنرجع إلى شنو؟ إلى أدلة وأصول أخرى فوقانية يسموها. فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح، والتخير فلا ترجيح لأحد الأصلين على الآخر، ولا يتخير المكلف شنو بينهما بأن يعمل بهذا الأصل أو بذاك الأصل، بل يسقط كل منهما. واضح؟ وتكون المسألة كأنه لا يجري فيها هذان الأصلان أصلا. هذا رأي المصنف. قال وهنا دعويان، مو هيك العبارة؟ فهنا دعويان، إحداهما عدم الترجيح والثاني عدم التخير. سيجي مو قال الحكم والتساقط من دون ترجيح ومن دون شنو ومن دون تخير، لا ترجيح أكو ولا تخير فيتساقطان. فالدعوة الأولى هي أنه لا ترجيح لأحد الأصلين على الآخر، إحداهما عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجحات، يعني حتى لو وجد مرجح مع أحد الأصلين لا يترجح به على من؟ على الآخر، بل يتساقطان حتى مع وجود المرجح. بما يوجد مع أحدهما من المرجحات خلافا لجماعة. قال في محكية تمهيد القواعد الشهيد: إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما. هذا من الجماعة المخالفين، مو هذا يرجح أحد الأصلان على الآخر بالمرجحات. عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا بلا مرجح خرج في المسألة وجهان غالبا. وإن تساويا فهناك وجهان غالبا، الوجه الأول هو العمل بكليهما، الوجه الثاني هو التساقط. هالشيء خرج وجهان، يعني فيهما فيه وجهان، ماكو فيه قولان، فيه وجهان. وجه الأول هو العمل بكل منهما، والوجه الآخر هو التساقط. غالبا لعله إشارة إلى أن العمل بكل منهما إنما يكون وجهان إذا لم يلزم منه مخالفة من جهة أخرى. مثلا إذا لم يلزم منه مخالفة من جهة أخرى، فإذا لم يلزم منه مخالفة من جهة أخرى خرج منه شنو؟ وجهان: العمل بكل منهما، والوجه الآخر هو شنو؟ التساقط. ثم مثل له بأمثلة شهيد نفسه، منها من هاي الأمثلة مسألة الصيد الواقع في الماء، مسألة الصيد الواقع، مسألة متقدمة، الصيد المرمي اللي ما يعلم أن موته مستند إلى الرامي أو لا، لا الموت حتف أنفه ووقع في الماء، مثل له بهذا، مع أنه هذا المثال مو أمثلة المقام، أمثلة ماذا؟ ما إذا كان النسبة، ما كان أحد الأصلين سبب والآخر شنو؟ مسبب. إحنا كلامنا وين؟ فيما إذا لم تكن هناك سببية وكان كل منهما مسبب عن أمر شنو؟ ثالث. إلى آخر ما ذكره. وصرح بذلك جماعة من متأخر المتأخرين أيضا بماذا؟ بأنه يترجح أحد الأصلين على الآخر بالمرجحات. والحق يقول المصنف على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد، مو استصحاب أصل عملي مو إمارة، الحق شنو هو؟ بناء على أنه أصل عملي هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية. قول ما يصح الترجيح بالمرجحات الاجتهادية. افرض اذا كان مع احد الاصلين شهرة، نرجح هذا الاصل بالشهرة على الاصل الاخر، قلنا واضح. احد الاصلين كان موافق للكتاب، هذه المرجحات الاجتهادية المنصوصة، نرجح هذا الأصل على الآخر موافقة الكتاب، لا. إذا كان أحد الأصل مخالف العامة، نرجح على الآخر بمخالفة العامة، يقول لا. لماذا؟ يبين، يقول لأن مؤدى الاستصحاب هو الحكم الظاهري، فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري. يقول تلك مرجحات اجتهادية كاشف عن الحكم الواقعي، ومثل هذا المرجح الاجتهادي الكاشف عن الحكم الواقعي لا يقوي الحكم شنو الثابت بالاستصحاب، لأنه حكم شنو ظاهري. مخالفة العامة ترجح الرواية على رواية أخرى، لماذا؟ لأن الرواية ناظرة إلى إثبات حكم شنو واقعي. مخالفة العامة تقول أن هاي الرواية المخالفة للعامة كحكم واقعي هاي أقوى من المخالفة الرواية الموافقة للعامة، فهي ناظرة إلى الواقع وناظرة إلى إثبات الواقع، والمرجح أيضا يقوي هذا الدليل الدال على الواقع ويقول أن احتمال أن يكون هذا الحكم هو الثابت في الواقع أكبر بكثير من احتمال أن يكون ذاك الحكم الموجود في الرواية الأخرى هو الحكم الثابت في الواقع. أما إذا جئنا إلى أصول متعارضة مؤداها حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك وليس لها نظر إلى الواقع أصلا، لا معنى لأن نرجح أحد الأصلين على الآخر بموافقة مرجح اجتهادي ناظر العلم إلى الواقع، لأن الأصول ليست ناظرة إلى الواقع وإنما هي تجعل حكما في ظرف الشك والتحير والتردد لإخراج المكلف عن هذه الحالة التي يعيشها، وليس لها نظر إلى الواقع وإثبات الواقع أطلاقا، فلا معنى للترجيح بهذه المرجحات الاجتهادية. قال: فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري لعدم موافقة المرجح لمدلوله، يعني مدلول ماذا؟ الأصل ومدلول الحكم الظاهري. وهذا ليش؟ لأنه المرجح ناظر إلى الواقع ومدلول الواقع، بينما الأصل مدلول الحكم الظاهري، حتى يوجب اعتراضه، ليس ناظر إلى مدلوله حتى يكون عاضدا له كما هو الحال في الإمارات الأخرى، وبالجملة في المرجحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون، في مضمونها علما للأصول حتى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية، نفس الكلام يقول بالعكس، الأدلة الاجتهادية إذا تعارضت، تعارض خبران، نقدر نرجح أحد الخبرين على الآخر بموافقته للأصل ومخالفة الآخر للأصل؟ لا، بلا إشكال عملا لا أحد من الفقهاء يرجح رواية على رواية في مقام التعارض، لأن إحدى الروايتين موافقة للأصل والأخرى مخالفة للأصل. لماذا؟ لهذه النقطة، وهو أن مؤدى كل منهما يختلف عن مؤدى الآخر، هذا ناظر إلى الواقع فيحتاج إلى ما يقوي ثبوته شنو؟ واقعا. والأصل ناظر إلى الظاهر، فهو لا يستطيع أن يعضد وأن يقوي الإمارة الكاشفة والدالة على الحكم الواقعي. قال: وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية، فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الأصول التعبدية. نعم، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي، ها؟ لو كان يعني شنو؟ إمارة. طبعا بناء على أنه إمارة، طبعا مو من باب الظن الشخصي، بلا إشكال، حتى القائل بأنه إمارة يعتبره كخبر الواحد، خبر الواحد ليس من باب الظن الشخصي، من باب إفادة الظن شنو؟ نوعي. من باب الظن النوعي أمكن الترجيح بالمرجحات الاجتهادية، بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في أعمال الترجيح، التراجيح بين الأدلة الاجتهادية كما ادعاه صريحا بعضهم، بناء على أنه ماكو معنى في الأدلة الاجتهادية من أعمال شنو؟ المرجحات. لكنك عرفت فيما مضى عدم الدليل على استصحاب على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالة على كونه حكما ظاهريا، يعني عرفت أنه أصل عملي وليس إمارة، فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة الإمارات الواقعية ومخالفتها. لا، موافقة الإمارات الواقعية ينفع في ترجيح هذا الأصل الآخر، ولا مخالفة الإمارات الواقعية ينفع في مرجوحيته بالنسبة إلى الأصل الآخر. هذا كله مع الإغماض عما سيجيء من عدم شمولي لا تنقض للمتعارضين. يقول هذا الكلام كله نقوله مع الإغماض عما سيأتي في المسألة الدعوة الثانية، من أن أصلا دليل الاستصحاب لا يشمل المتعارض، أصلا لا تنقض اليقين، ودليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. سيأتي المصنف يبين أنه قاصر عن الشمول لكلا المتعارضين. يقول مع الإغماض عن هاي الدعوة على الكلام يجي أنه إذا تعارض الأصلان فهل نرجح أحدهما بموافقة المرجحات الاجتهادية أو لا؟ وقال المصنف أنه لا. وأما بناء على الدعوة الآتية، وهو أن أساسا أكو قصور في دليل الاستصحاب عن الشمول للأصلين المتعارضين، هنا إذن الكلام كله ما له معنى أصلا، لأن الترجيح فرع شنو؟ فرع حجية كل من المتعارضين. هذا حجة في حد نفسه، هذا حجة في حد نفسه. فنتحين نقول ماذا نرجح؟ هل نرجح هذه الحجة على هذه الحجة، أو هذه الحجة على هذه الحجة؟ فيأتي الكلام السابق. أما إذا قلنا بأن هذا ليس حجة، هذا الأصل مو حجة، هذا ليس حجة، هذا أيضا ليس حجة. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب ما يشمله، أصلا دليل الاستصحاب لا يشمل الاستصحابين المتعارضين، فحينئذ كل منهما ليس حجة. ولا معنى للباحث عن أنه هل يترجح هذا على هذا بالمرجحات الاجتهادية أو لا. قال هذا كله مع الإغماض عما سيجيء من عدم شمول لا تنقض للمتعارضين، سيجي بين مفصلان، وفرض شموله لهما من حيث الذاتية. نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوة الثانية. العبارة تصير مع الإغماض عما سيجي من عدم شمول لا تنقض للمتعارضا سيجي في الدعوة الثانية، وفرض شموله، شموله يعني ياهو شمول لا تنقض لهما من حيث الذاتية. من حيث الذاتية يعني بقطع النظر عن ماذا؟ عن التعارض. كل منهما بذاته هو مشمول للا تنقض لو لا؟ مشمول للا تنقض بذاته بقطع النظر عن التعارض، هذا مقصوده من حيث الذاتية. وفرض شموله أي لا تنقض لهما للمتعارضين، الأصلين متعارضين من حيث الذاتية، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين. خبران متعارضان كل منهما بذاته يشمله دليل حجية الخبر آية النبأ، مو بذاته لكن بلحاظ التعارض آية النبأ لا تشمل كلا شنو منهما. يقول لا تنقض بالنسبة إلى الأصلين من قبيل آية النبأ بالنسبة إلى الخبرين متعارضين. صحيح أن كل منهما يشمل، يعني آية النبأ تشمل كل من الخبرين بذاته، كما أن لا ينقض يشمل كل من الأصلين شنو بذاته، هذا صحيح، لكنه بالنتيجة بعد فرض التعارض لا يشمل كل منهما كلا الأصلين وكلا الخبرين. قال من حيث الذات الخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا لامتناع ذلك. لا يجب العمل بهما فعلا، لماذا؟ لامتناع العمل بكل منهما بناء على المختار في إثبات الدعوة الثانية كما سيأتي. فلا وجه لاعتبار المرجح أصلا، لأنه إنما يكون مع التعارض وقابلية المتعارضين في أنفسهما علما للعمل، والمتعارضان في المقام غير قابلين علما للعمل، لأن كل منهما ليس حجة، ومعناه التساقط كما سيأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله. هاي العبارة اللي بقت من أمس فقط، هاي نبينها هكذا تقرأ. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه. أفرض ورد دليل ينهى عن الأكل بدون التسمية، يقول من هذا الدليل نستفيد شنو اعتبار التسمية. التسمية في التذكية. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية، استفيد من النهي عن الأكل بدونه. ولذا مو وإن، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن المقصود من النهي عن الأكل هو ماذا؟ هو كونها ميتة. أن النهي عن الأكل مو النهي عن الأكل التعبدي، وإنما هو كناية عن كونها شنو؟ ميتة. ولذا النهي عن الأكل بدون التسمية استفيد منها اعتبار التسمية في التذكية، وأنه من دونها تكون ميتة. وصلى الله على محمد.